أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجاه أي البخاري ومسلم. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال في كتاب التوحيد: وفيه مسائل. الأولى: التغليظ الشديد في المصورين. الثانية: التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله سبحانه لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. الثالثة: التنبيه على قدرته سبحانه وعجزهم لقوله: فليخلق ذرة أو شعيرة. الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. الخامسة: أن الله سبحانه يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. السابعة: الأمر بطمسها إذا ولد. هذا الباب وهو الباب 60 من كتاب التوحيد، وشرحنا جزءا كبيرا منه في الحديث السابق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن تصوير، وأخبر أن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. والمصورون على معنيين: معنى صناع التماثيل، والمقصود بالصورة ما فيها الروح، الشيء الذي فيها الروح، يعني صورة إنسان، صورة حيوان، هذا المقصود. وإلا فغيرها من الصور ما فيه جمادات، ما فيه نباتات، ما فيه شمس وقمر وكواكب وغيرها، ما لا شيء فيه. لكن الأمر فيما فيه الروح، فيه الروح، إنسان يصور إنسانة، يعني يصنع تمثال أو يرسم بإيده هذا الشيء. وقدمنا الخلاف في الصور الفوتوغرافية، وأن البعض من العلماء أدخلها فيها، والبعض الآخر قال: لا، ما هيش، لأن اللي بيصنع أو بيعمل الصورة الفوتوغرافية هذا ما هو إلا حبس الظل على الكاميرا، ما هوش بيرسمها بيده، ولكنه حبس الظل زي الصورة اللي بتنطبع على المرآة، لما يقف يبص في المرآة يرى صورته في المرآة، هي نفس الصورة اللي انطبعت على الفوتوغراف لما الإنسان وقف أمامها، حبس هذا الظل عليه، فهي خلقة الله عز وجل، ما قلتش الإنسان. لكن الرسم باليد ما فيه الروح، إلا أن يرسم بدنه، يرسم بدن مش مشكلة، لكن الوجه هي الإشكال هنا. والأمر التأدب مع الله سبحانه، الأدب مع الله سبحانه. الإنسان خلقه الله وخلق له فنون، وجعل الإنسان يعرف يرسم، يعرف كذا، لكن قال له: هي عند هذا الشيء ولا تفعل. زي ما الإنسان في الدنيا بيفعل ما يشاء، يحرك إيده ويحرك رجله ويحرك، ولكن يجي عند حدات معينة إنه هذا تعظيم الله، حين تكبر وترفع إليه الله أكبر، يبقى لا تشبه أحدا بالله وتفعل لإنسان هذا الشيء، هذا لا يكون إلا لله عز وجل. الطواف حين يطوف الإنسان بالبيت العتيق تعظيما لله سبحانه بأنه يطوف في هذا المكان، ما ينفعش أن يروح يطوف حوالين قبره ويقول أنا بطوف زي البيت، لا لا تشبه. بهنا فعلت عبادة في مكان لا يليق أن تصنع في هذه العبادة في هذا المكان. يبقى الإنسان وإن كان قادرا على أنه يفعل الشيء، ولكن الله عز وجل يحدد الأدب: تفعل كذا ولا تفعل كذا، فعلت كذا حسبناك، فعلت كذا جزيناك. يبقى الإنسان المؤمن يلتزم حدود الأدب مع الله سبحانه في تنفيذ ما شرعه يفعله، ما منعه يجتنبه. وصلنا لحديث أبي الهياج الأسدي عن علي رضي الله عنه أن عليا قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم علي، وعلي يأمر به أبا الهياد الأسدي أنك لا تدع صورة تمثالا إلا كسرته، أي صورة مرسومة وفيها وجه تطمس هذا الوجه، ولا قبرا مشرفا، قبر عالي مسنم ومشرف معنى عالي يعني، إلا سويت، حتى لا يغالي الناس في القبور فيذهبون للتفاخر بالقبور أو عبادة القبور من دون الله سبحانه. يبقى تسوية القبور لا تكون مرتفعة، أقصى ما يكون يكون القبر شبرة إلا للحاجة، الحاجة أحيانا في بعض الأماكن تكون المياه الجوفية عالية جدا فيضطر أن هو يخلي القبر على وش الأرض ويرفع، يبقى هنا مع العذر لا شيء. لكن الإنسان الذي يفعل ذلك كنوع من المباهاة ونوع من المفاخرة، وأن القبر بتاعنا أكبر من القبر بتاعك، والقبر بتاعنا حوالي حوش وحوالي كذا، وعاملين له جنينة وعاملين عليه شجر، المباهاة والمفاخرة، ولا تدري لجوه هذا القبر لعله يعذب، أنت بتفتخر باللي في الخارج هو بيعذب بالداخل. الإنسان يتواضع لله ويفعل ما أمر الله به سبحانه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك رفع القبور من باب المفاخرة والمباهاة لها باب آخر مصيبة، وهي الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. حين يعظم الإنسان ذلك ويرفع وكذا، وبعد تعمل عليها القباب، تعمل عليها المشاهد، تعمل عليها الأضرحة، ويجي الناس يقولوا كان ده كان من الصالحين ندعو من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى، أو يقربنا إلى الله رجعوا للجاهلين. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الإسلام وهو في المدينة كان ينهاهم عن زيارة القبور، كان ينهاهم ادفن الميت ما تروحش تاني القبر، ما تزورش القبور. وبعد ما استقر التوحيد في القلوب قال لهم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. نهاهم ليه؟ ما كانتش الأول تذكر الآخرة؟ لا، تذكر الآخرة، ولكن القلوب لسه فيها تعلق بهذا الشيء، كانوا يتعلقون بالقبور ويعظمون الآباء ويظنون أن ممكن يذهب عند قبر حد ويستسقي السماء ينزل المطر بسبب هذا. فكان نهاهم لغاية ما استقر التوحيد أن الله سبحانه الفعال لما يريد، وأنه وحده الذي يدعى، وأنه الذي يتقرب إليه بالعبادة العبيد. بعد ذلك شرع لهم زوروا القبور لأنها تذكركم بالآخرة. يقول ابن القيم رحمة الله عليه من جمع بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، يعني عايز يقول اللي قارن بين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أمور التوحيد من ذلك أمر القبور وبين ما عليه الناس في هذا الزمان، زمن ابن القيم في القرن الثامن سنة 700 وشوية متوفى رحمة الله عليه، فلما يتكلم هنا يقول لك اللي ينظر أيام ابن القيم سنة 700 وشوية هجري، يعني عدى على ابن القيم 700 سنة، من 700 سنة بيقول اللي ينظر لحال الناس يجد البون شاسعا بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين فعل هؤلاء في إيه؟ يقول يجد أحدهما مضادا للآخر، اللي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإسلام كانوا على شيء، واللي كان يفعله الكثيرون من المسلمين الآن شيء تاني غير ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يصلون عندها وعليها وإليها. يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد ويحذر ما صنعوا، يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ويجي الناس يقول لك لا ده هنا لازم البركة ان احنا نحط القبر جوه المسجد وان احنا نبني المسجد فوق القبر. يقول وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله سبحانه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيقاد السرج على القبور، إنه يعظم القبر يتأدى عليه الشموع زي ما النصارى يفعلون، يتأدى عليه الأنوار بحيث يبقى القبر منور على طول عشان ينبهر به من يزورون هذا المكان، فلان سيدي فلان منور على طول، الضريح بتاعه عليه النور عليه كذا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهؤلاء يفعلون ذلك، بل يجعلون الوقوف على يوقف مالا عشان يتأدى على هذه الشموع ويتأدى عليها القناديل. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ عيدة، أن يعني اتخاذ القبور عيدة، نهى عن ذلك. قال وهؤلاء يتخذونها عيادة ويجتمعون عندها كاجتماعهم للعيد بل أكثر من ذلك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور، إن تكون على الأرض أو إذا ارتفعت بأقصاها بقدر التراب الذي يخرج منها إلا لحاجة أو لضرورة. يقول جاء في صحيح مسلم عن علي الحديث الذي ذكرناه، قال وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذه الأحاديث ويرفعون القبور عن الأرض كالبيت ويعقلون عليها القباب، وكلما كان الإنسان عنده معظمة كلما رفعوا له في القبر بتاعه وحطوا عليه المشاهد، درجت ببعض الأماكن تلاقي المشهد عالي جدا وفوقه عاملين له بتاعه وفوقها حاطين عمامة عليها وكأن هذا الإنسان حيا، ويمكن بعض الناس يقول لك العمة بتاعته ما زالت مولودة، واللي عايز يتبرك يلبس العمة بتاعت البدوي وبتاعت مش عارف مين وبتاعت مين. هذا الشرك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه. فشوف الفرق بين ما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعه صلى الله عليه وسلم وبين ما يصنعونه ويفعلونه. يقول ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر والبناء عليه. يجصص القبر يعني يدهن باللص، اللص دهان بالدير، يعني دهان القبر يعني تزويء القبر، يدهن القبر تزويء للقبور. قال جابر وهذا في صحيح مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه، ما حدش يقعد فوق القبر، والقعود عليه لها معاني، من معانيها أن الإنسان يقعد يستريح فوق القبر، لها إذا كان القعد عليه بأن يمشي برجليه فوقه من باب أولى في النهي، كذلك يقعد على القبر معنى أن يبول أو يتغوط بين القبور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال وأن يبنى عليها، أن يبنى عليها يعني البيوت أو يبنى عليها المساجد ونحو ذلك. قال ونهى عن الكتابة عليها، القبر لا يكتب عليه، وكان القبور أيام النبي صلى الله عليه وسلم تتعلم القبور، يحط حجر يعلم قبر فلان وقبر فلان. لما كسرت القبور وكثر الناس وأصبح لكل يعني مجموعة من الناس قبر، وأصبح الناس يسرقوا القبور بعضهم من بعض، احتاجوا لأنه يكتب إيه، يكتب الاسم فقط، اسم هذا المتوفى. أما كتابة آيات قرآنية وكتابة أحاديث وكتابة أشعار وكتابة فلان ابن فلان اللي مش عارف إيه واللي كان في الدنيا إيه، ولا تدري هذا الإنسان لعله يعذب بهذا كله وهو بداخل قبره. فيقول في سنن الترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها، لا يكتب على القبر إلا الضروري، الشيء اللي محتاج إليه ضروري، إذا احتاج الناس لتبيين ده قبر فلان ولا قبر علان اسمه فقط ولا يكون أكثر من ذلك. وأن يبنى عليها نهى عنه، وأن توطأ أن تداس فوق القبور، كل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يقول ابن القيم وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره، ونهى أن يزاد عليها من غير ترابها، من غير ترابها، كما جاء عن في سنن أبي داود من حديث جابر الذي ذكرناه، نهى أن يجصص القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه، أو يزاد عليهم. قال وهؤلاء يزيدون يبنون المقابر ويرفعونها كالبيوت. قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الآدر على قبورهم، أن يتعمل سور من طوب حوالين القبور، كانوا يكرهون ذلك. يعني الآن يمكن في بعض الأشياء يرخص في ذلك، لما ضاقت القبور وقلت الأماكن وأصبح لكل أسرة ولا الأسرة اللي هم قبر واحد وبتسرق القبور ويحتاج الناس أنهم يحجزوا بين القبور، يبقى هنا بقدر الضرورة فقط، ولكن لا يصل إلى المفاخرة والمباهاة والتعليات اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادة، الموقدين عليها السرج، الذين يبنون عليها المساجد والقباب، مناقضون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نحن مسلمون وإذا بهم يفعلون ما نهى عنه النبي صلى الله عليه، يقول محادون لما جاء به، وأعظم من ذلك اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها وهو من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ألا يجعل قبره مسجدا، ألا يتخذ قبره هو عيدا عليه الصلاة والسلام، المولد عند قبره صلى الله وسلامه عليه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. يقول ابن قدامة رحمه الله ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله. يقول وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين، ده ابن القيم، بقيت كلام ابن القيم، يقول بقوا يعملوا أشياء ما زالت موجودة، اللي بيذكره ابن القيم من 700 سنة وما زال موجودا حتى الآن. قال هؤلاء الضلال المشركون شرعوا للقبور حجة، لك هنحج عندي كذا، تعمل المولد تاع سيدي فلان ورايحين، وبعدين يبتدوا يباهوا بهذا الشيء، يقول لك دي أعظم الحجة، أعظم الحجة البلد الحرام، رحنا عند السيد البدوي وقعدنا هناك أسبوع، هذه أعظم الحجة عند هذا الكلام مش جديد، من أيام ابن القيم ومن قبله كان موجودا هذا الشيء. يقول رحمه الله شرعوا للقبور حجة ووضعوا لها مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابة وسماه مناسك حج المشاهد، اللي هيحج للمشاهد للأضرحة لمولد فلان وفلان، الأدب يعمل إيه في المولد، وعند سيدي فلان وسيدي فلان كانوا يعملوا إيه. يقول مضاهاة منه القبور بالبيت الحرام، ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام. قال ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره، مفاسد لروح يزور القبر الفلاني مولد فلان ويحط خيمة عنده يفضل قاعد عنده أسبوع ولا أيام المولد، وبعد ذلك يرجع وكأنه عمل يعني كأنه زار بيت الله الحرام، هذا حرام، هذا لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والعجب تجد البعض من المشايخ والبعض من كذا ويذهب لهناك ويعود ويدعو الناس إلى ذلك. يقول ابن القيم فيها تعظيم القبور والافتتان بهذه الأماكن، وفيها اتخاذها أعيادا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وفيها السفر إليها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال إليها، وفيها التشبه بعبادة الأصنام وعباد الأصنام وما يفعلون عليها عند أصنامهم، يعلقون الستور عليها، تلاقي القبور متحوطة بالستور وعليها القناديل وغيرها. قال وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام، ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد، والويل عندهم لقيمها ليلة يطفئ سراجها، يعني الليلة القايم سادن هذا القبر يطفي النور على القبر يبهدلوه ويعملوه، إن إزاي يطفي القبر، قبر سيدي فلان وقبر علان. يقول من ذلك النذر لها، وهذا موجود، يذهبوا النذر للبدوي، النذر لسيدي جابر، النذر، وكل مسجد منه موجود صندوق اسمه صندوق النذور، صندوق النذور علني كده، إن النذر عبادة لا تكون إلا لله سبحانه، المؤمن يوفي بنذره لله بعبادته، أما لغير الله يحرم، هذه عبادة. فيعبدون هؤلاء بالنذور التي يضعونها لهؤلاء، وينذرون لله علي أعمل البدوي كذا، الله علي أعمل أبو العباس كذا، أذبح ذبيحة لفلان، هذا من الشرك بالله سبحانه. يقول وفيها اعتقاد المشركين أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء ويستنزل الغيث من السماء وتفرد الكروب وتقضى الحوائج وغير ذلك، ومنها الدخول في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الذين يتخذون القبور مساجد ويوقدون عليها السرج، ومنها الشرك الأكبر الذي يفعل عندها من الطواف حولها ومن سؤال القبور دون الله، ومنها إيذاء أصحابها، عند في القبور قد يكونوا أناسا صالحين، قد يكونوا أولياء لله سبحانه، ولكن يتأذون بذلك أنه ربنا سبحانه تبارك وتعالى شرع عبادته هو مش عبادة هؤلاء من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. قال: كما أن المسيح عليه الصلاة والسلام يكره ما يفعله النصارى، وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم، ويوم القيامة يتبرؤون من هؤلاء. ومن ذلك إماتة السنن وإحياء البدع. تلاقي ينشأ الشباب من المسلمين مش عارفين حاجة، هم شافوا أهلهم بيروحوا عند قبر فلان وينزلون عنده ويفعل كذا، يقلد في هذا الأمر. ولو حد نهاية يقول لك: لا، أبونا كان بيفعل كذا، تعرف أحسن من أبويا، تعرف أحسن من شيخ الإسلام، تعرف أحسن من فلان. يقول: ومنها تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله سبحانه. قال: فإن عباد القبور هؤلاء الذين يذهبون إلى القبور يقصدون تعظيمها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب، يحدث لهم ذلك عند قبر سيدي فلان وسيدي فلان. لو دخل للصلاة لعله لا يسرح في الصلاة وما ينتهش الصلاة، لكن يروح عند القبر يقوم يخشى عند القبر وكأنه في حضرة الله سبحانه تبارك وتعالى، حاشا لله سبحانه. يقول: منها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور تذكر الآخرة، ذكر إنك ميت زي ما دام مات، إنك أنت أيضا ستموت وستحاسب يوم القيامة. لكن هؤلاء يذهبون عشان يطلبوا الحوائج من أصحاب القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت، فإنها تذكر الموت. قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الذي أصلح أول الأمة التوحيد والبعد عن الشرك بالله والبعد عن البدع والحوادث، كذلك لن تصلح آخر هذه الأمة إلا بما كان عليه أول هذه الأمة. قال العلماء: وقد نص الأئمة الأربعة على أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء، يعني عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حين يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم راح المسجد النبوي وبعد دخل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يدعو. كل العلماء يقولوا يستقبل القبلة لا يستقبل القبر، أفش قدام القبر يقول: يا رب يا رب، لا يجي ظهر القبر ويستقبل القبلة ويدعو ربه سبحانه وتبارك وتعالى. نص على ذلك الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كل العلماء يقولون ذلك. ويدي هؤلاء يقول: لا، استقبل القبر وادعو ربك، هذا أولى، استقبل قبر سيدي فلان وسيدي علان وادعو واطلب منه كذا وكذا. يقول: وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود: لا تجعلوا بيوتكم قبور، لا تجعلوا بيوتكم قبور. يعني إيه هذا الحديث؟ ما تخليش بيتك قبر. طب إزاي خلي بيتي قبر؟ قال: بترك الصلاة فيه، بترك الصلاة فيه. فيقول: ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا في بيوتكم. يعني هذا فيه منطوقه أن البيت في بيتك، صلي النوافل في بيتك، ومفهومه النهي أن القبور لا يصلى فيها، لا يصلى فيها. يبقى ما ينفعش إنسان يروح في الجبانة ويصلي ركعتين، لا. يبقى هنا للضرورة فقط يصلى هنالك على الميت، إذا دفن الميت من غير ما يصلى عليه، أو بعض الناس فاتتهم الصلاة عليه ودفن الميت جاهز يصلى هناك، صلاة الجنازة فقط. أما غيرها من الصلاة لا يجوز الصلاة في المقابر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبور. القبور فيها ظلمة، بيتك نوره بالصلاة في بيتك. قال: فمن المفاسد اتخاذ القبور أعيادا، والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على ترابها وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم. كم من الناس: يا سيدي فلان، يا أهل بيت الله، يا كذا يا كذا، مدد يا بدوي، مدد يا كذا. هذا يطلب المدد من غير الله سبحانه. الله الذي خلق البدوي، خلق أبو العباس، وخلقك أنت، وخلق النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء المرسلين. اطلب من الله الذي قال: وقال ربكم ادعوني انا بس، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. الاستجابة من الله وليس من أحد دون الله سبحانه. بل ذكر ابن القيم رحمه الله يقول أنهم كانوا يذهبون إلى هذه القبور ويطوفون بها ويأخذون في التقبيل والاستلام، وبعدما يخلصوا يحلقوا شعورهم ويرجعوا كأنهم عند البيت الحرام، ويرجعون يقول حتى سمع هو بعضا من هؤلاء يرجع لبلده وأهل بلده يقول له أنت الحدة اللي حدتها فلان ادها لي بالحدة بتاعتي اللي حدتها عند البيت الحرام، يقول له لا ولا بحدك كل عام، الحدة كلها ده هذه الحدة دي أعظم. الشيعة يفعلون ذلك، الشيعة عندهم الأماكن والأعتاب المقدسة ويذهبون إليها ويحدون عندها ويعتبروا أن الذهاب لمشهد الحسين هذا أعظم من 50 حجة، هذا أعظم من خلق. هنا شوف المبالغة، يصلي عبادة القبور من دون الله صارت أعظم من توحيد الله عند بيت الحرام 50 مرة و20 مرة و70 مرة. هذا الكفر بالله سبحانه، أن الإنسان يخترع عبادة غير الله سبحانه ويزعم أنها أفضل من عبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك على المسلم أن ينتبه أن العمر مرة واحدة، عمرك مش هتعيش عمرين ولا ثلاثة، هو عمر واحد فقط، يا إما تنجح فيه يا إما الضياع الأبدي. أفسد الإنسان على نفسه عبادته في الدنيا ضيع على نفسه الدنيا والآخرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نسأل الله العافية والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.